السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. في الواقع ليس هنالك أفضل من جليس الكتاب، فهو خير جليس وأنيس. عندما كنت أتصفح هذا الكتاب مرت موضوعات كثيرة، من ضمنها عن مرحلة الخطبة. عندما نتحدث عن مرحلة الخطبة تقفز إلى أذهاننا على الفور آلاف الصور التي تقطفها عدسات الكاميرات للخطيبين المتيمين السعيدين. يتناهى إلى سمعنا أيضا صدى آلاف الكلمات العذبة التي يمكن لهما أن يتغزلا بها، وتتداعى آلاف القصص الجميلة عن الرومانسية والعشق والهيام التي يمكن لهما أن يتذوقاها أثناء تلك الفترة. فهل هذه الصور والتداعيات الفكرية عن الخطبة صحيحة دائما؟ هل تعكس المستقبل الذي سيحل بهما، أم أنها صور وهمية لا تلبث أن تنكشف بعد الزواج؟ تعالوا بنا نرى في الاستطلاع التالي.
يقال أجمل ما في الزواج هو فترة الخطوبة، ما رأيك بهذا الكلام؟
لا، مو أجمل فترة، يعني هنا بضلوا بيقولوا فترة الخطوبة أجمل فترة، هي جمالها إنه ما بي... لأنه ما في مسؤوليات، يعني بيكونوا ايوه يعني مخطوبين، بيطلعوا مع بعضهم، بيقعدوا مع بعضهم، بيتناقشوا مع بعضهم، بعدين كل واحد بيروح بيرجع لبيته، فما في مسؤوليات. بيكون
حلوة لحلاوتها، بس إذا كان زواج ناجح هي استمرارية لهالفترة الجميلة اللي واحد بيمضيها. بعد منا بتيجي فترة الزواج، كل مرحلة لها حلاوتها. إذا زواج ناجح وفي تفاهم، مرحلة الزواج لسه أحلى من مرحلة الخطوبة.
والله بالطبع، لأنه بيكون الشاب بيتغاضى عن أغلاط كتير يعني بيشوفها، والبنت نفس الشيء بتتغاضى عن أغلاط كتير بتشوفها من الشاب، كرمال إنه يمشي هالقطار ليوصل ليتزوج بليلة الزفاف.
لأنه الخاطب بيحاول يظهر أفضل ما لديه، والخاطبة بتحاول تظهر أفضل ما لديها طبعا. بعدين بقى إذا كان في أمور سلبية بتبين بعد الزواج.
لا، إن هي مو شرط أجمل فترة، هي بس لأنه بتكون فترة إنه الواحد عم بيظهر كل واحد شو أحلى ما عنده وأجمل ما عنده، يعني إنه هي ومو عايشين سوا، يعني عم بيجي فترة الواحد يروح هو وياها أو يقعد عندها شوي، وهي بس هي إنه ما عم بيشوفوا شيء، مو عايشين سوا، ولا في هم ولا في مسؤولية ولا في شيء. لسه
في جزء كبير من الصحة، بس بتكون أجمل فعلاً إذا يعني كانوا العروسين فعلاً عم يتعاملوا مع بعض بمصداقية وصراحة.
والله ما جربت لسه، حد الآن ما جربت، ما بعرف.
إلى حد ما ليس على إطلاقها.
هل تكشف فترة الخطوبة الطباع الحقيقية للخاطبين، أم أن تلهفهما للاستمتاع بها يحجب عنهما رؤية العيوب التي قد تدمر الحياة الزوجية فيما بعد؟
لا، فترة الخطوبة على الغالب ما بتكشف، لأن الواحد بيحاول يظهر إيجابيات فقط، أما السلبيات فبيحاول يغطيها. بعد الزواج ممكن تظهر بعض السلبيات.
لا أبدا، يعني زمان جمعوا تحت سقف واحد، ما ممكن يعرفوا بعضهم،
ما بتكشفون، يعني ما عم ينحطوا أصلا، ما عم ينحطوا بمواقف خلينا نقول مثلا صعبة لحتى كل واحد يبين على حقيقته.
50%، لأنه هالشي ما يبين إلا لبعد الزواج، لبعد ما يصير أهم شيء طفل، مثلا يجي ولد أو طفل، هي اللي بتكشف هالشغلات.
لا مو دائما، هي العشرة اللي بتكشف، مو فترة الخطوبة.
لا 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 لا، دائما دوم كل طرف بده يحاول يورجي الوجه الحسن للطرف الآخر.
لا ما بتكشف، ما بتكشف عن طباعها الحقيقية، هي فترة بس الواحد يعني عم يعرف الخصال الجميلة بكل واحد.
يعني 70% 60% هاللي هو، بس في شغلات ما بتنكشف إلا بعد، مثل الصبر على الزوج، وضع الحقيقي للزوج من ناحية المادية بتبين كله بعد الزواج. فهون المرأة يا بتصبر عليه يا ما بتصبر عليه، في هالشغلات بتبين فيما بعد.
على الأغلب لا، على الأغلب لا، في كتيرين يعني بتكشف، في مواقف بتكشف، بس على الأغلب في أشياء الداخلية بتكشف إلا بعد الزواج.
مو الحقيقية بالذات لا، يعني طلع الحقيقة لا، ممكن فترة الخطوبة تكون أقصر من هيك، أقصر من إنه الواحد يكتشف الأشياء الغامضة بالطرف الثاني.
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، حديث نبوي ووصية نبوية قالها النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينكح امرأة. ويؤدم أن يصلح ويؤلف بينكما. هذه الوصية نأخذ منها هدف النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقام عقد الزواج على قواعد متينة وأسس سليمة من الرغبة الصادقة والرضا الحقيقي. وهذا لن يكون في ظل هذه العادات الجاهلية التي كانت معروفة قبل الإسلام، من حيث أن الولي يزوج ابنته دون إذنها ودون رضاها ودون أن ترى عريسها أو يراها أو تكلمه أو يكلمها. ولذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يؤكد على الرجال في ظل سياق تغيير هذه العادات، فيقول على سبيل المثال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. ويقول أيضا الأيم هي التي فقدت زوجها وتريد الزواج مرة ثانية، فيقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. يعني يكفي منها أن تصمت لما هو معروف عن البكر من شدة الخجل. اجتمعت مرة بإحدى معارفه، هي بعمر جدتي تقريبا، حدثتني عن الطريقة التي تزوجت بها. قالت: أتى إلى دارنا سيدات قالوا إنهم أهل العريس، كنت لا أزال في 13 من عمري، رأوا شكلي أعجبهم شكلي، طلبوا يدي، استمهل أهلي مدة يومين، بعد هذين اليومين جاء الجواب بأنهم موافقون. لم يأخذ أحد رأيي أبدا، ولم أرى عريسي ولم أكلم عريسي، وإنما جاء يوم العرس أدخلت إليه وقدماي ترتجفان من الرعب والهلع، وقد ابتلع الخوف لساني وابتلع دموعي. دخلت إليه وما زلت لا أخفيك أنني كلما نظرت إليه اليوم أتذكر ذلك اليوم والنظرة الأولى التي نظرت إليه فيها، أحسست كأنه وحشا يريد أن يبتلعني. لم أستطع أن أتكلم وما زلت أذكر هذه اللحظة إلى اليوم. شعرت بالهلع لمجرد ما ذكرته تلك المسكينة. أحسست كأن هذا الموقف ربما يجري معي أو مع أحد من قريباتي، موقف مهول. قلت لها: لماذا لم تطلبي أن ترى عريسك؟ ضحكت وقالت بسخرية: أطلب عريسي؟ أن أرى عريسي قبل أن أتزوج، قبل يوم الزفاف؟ هذا غير ممكن، هذا في نظر أبي محرم وممنوع ومخل للأدب. هززت رأسي بأسى وقلت: هذه العادات الجاهلية ما زالت يعمل بها قبل هذا القرن؟ هذا شيء فظيع. ليس الإنسان بحاجة إلى تفكير ليدرك أنها عادات جاهلية لا إسلامية، رغم أن هؤلاء ألبسوها لباس الدين. وحمدت الله تعالى أن اليوم البنت باتت تستأذن في عريسها، باتت تراه ويراها، تكلمه ويكلمها. ولكن لا أخفيكم أنني ما أزال أشعر بغصة في حلقي، سببها مختلف. عندما أنظر إلى ما تفعله بنات الأيام من خلع للحجاب أمام الخاطب وذهاب وإياب معه دون رقيب ودون ضوابط، أدرك مدى التحلل الذي أصاب فتياتنا وعوائلنا، وأدرك أيضا أننا بتنا بين فكي إفراط الماضي وتفريط الحاضر بينما تغيب الوسطية. كثيرون هم الذين يعتقدون أن الخطبة هي عقده كعقد الزواج، يبيح للخاطب ما يباح فيه للزوج. هذا مفهوم خاطئ، الجهل بالدين ليس عذرا، وعلى هؤلاء أن يعيدوا بناء مفاهيمهم بناء على رؤى دينية صحيحة. الخطبة هي وعد بالزواج وليست عقدا شرعي. العقد الشرعي هو عندما يكون فيه مستوفيا للشروط. الشروط هي وجود الولي، وجود الشاهدين، أن يقول الولي للزوج: زوجتكها، يقول على مهر كذا وكذا، فيقول الزوج: قبلت. هذا هو العقد الشرعي. عندما تكون الخطبة مستوفية لهذه الشروط إذن هي عقد، لم تستوفي هذه الشروط هي ليست عقد نكاح، لا يحل عندها للخاطب أن يرى إلا أن يرى شعر خطيبته، فقط يباح له أن يرى وجهها وكفيها. إذا ما يفعله اليوم كثيرون من قراءة الفاتحة، أهل العريس يأتي أهل العريس وأهل العروس يجتمعون يقرؤون الفاتحة على نية الزواج، هذا ليس عقدا شرعيا، هذه خطبة يباح للخطيب أن يجلس مع خطيبته ضمن ضوابط وضمن شروط، بحيث هو كرجل الأجنبي لا يجوز أن يرى إلا وجهها وكفيها، يباح له أن يتكلم معها ضمن ضوابط الكلام المحتشم المنضبط وبوجود أحد من أقربائها المحارم. قطعت اعترت بعض بنات الجيل المتموض على هذا فتقول: أليس الهدف من الخطبة هو اختبار الخاطبين لبعضهما ليريا مدى مناسبة بعضهما لبعض؟ أقول لها نعم. فتقول لي: إذن كيف يمكن لهما أن يفعل هذا في ظل وجود هذه الضوابط والشروط التي تذكرينها؟ أقول لها: الجواب ما نشهده لا ما نسمعه. كثيرا ما نسمع عن زواج فشل لم يستمر أكثر من سنوات وشهور، شهور أو سنوات، رغم أن الخطيبين قد تحلل، رغم أن الزوجين قد تحللا أثناء الخطبة من كل ضابط من كل قيد، لم يربطهما أي شيء من الضوابط، ومع هذا لم يستطيعا أن يعرفا عيوب بعضهما البعض، وإنما عرفها بعد الزواج. السبب في هذا أن كل من الخاطبين كان يحاول إخفاء عيوبه عن الآخر وإظهار حسناته، يحاول التحبب والتودد إلى الآخر، وبالتالي تصبح عملية الخطبة هي عملية تمثيلية مفبركة تفقد قيمتها في كونها عملية تعارف وتآلف لأقدس وأطهر علاقة ستكون فيما بعد. يحكى في هذا أن أحد الأشخاص خطب فتاة، شرطه الوحيد أن تكون الفتاة ذات خلق حسن وغير، يعني ما نقوله بلغتنا الدارجة، غير نزقة يعني، وإنما حليمة. فحاول أن يستفزها ليعلم مدى وجود هذا الخلق فيها. في فترة الخطبة كلها كانت الفتاة مثال الفتاة الهادئة الحليمة، لم تكن تستثار أبدا. بعد أن تزوجها وجد العجب العجاب من نزقها وغضبها وطيشها. سألها: كيف كنت هكذا أثناء فترة الخطبة؟ قالت له: انتظر. ذهبت إلى درج، أخرجت منه قماشا، هذا القماش كله كان ممزقا. قالت له: كلما كنت تغضبني كنت أذهب، بعد أن تذهب من عندي أذهب إلى هذا الدرج أفتحه أفش غيظي في هذا القماش. إذن هذه أقول عملية التعارف وعملية الاختبار الحقيقي لا تكون بمدى التفلت من الضوابط والقيود، وإنما تكون بمدى الصراحة، بمدى الشفافية، بمدى الصدق بين الخاطب ومخطوبته أثناء فترة الخطبة. أعرف واحدة من قريباتي قالت لي: كنت في فترة الخطبة أعرف كل طبائع خطيبي، سيئها وحسنها، لم يكن هنالك تمثيلية بيننا، هو عرفني كما أنا وأنا عرفته كما هو، رغم ما كان يحصل بيننا بسبب هذه الطبائع المختلفة من شجار أثناء الخطبة، ومع ذلك كنت مسرورة جدا رغم أنها كانت تفسد علينا متعتنا. السبب في سروري هو أن هذه الفترة كانت فترة اختبار حقيقي وتعارف حقيقي. بعد أن تزوجت لم أجد شيئا مختلفا، والسبب يعود في أهمية هذه الفترة هو أن هذا الاختبار يترك مجالا للخطيبين لكي يفكرا في، إما يقول الخاطب أو المخطوبة: هذا الخلق لا يعجبني، لن أستطيع هذه الأخلاق، لا أستطيع أن أتأقلم معها، فيتركا بعضهما البعض بسلام ويفسخا الخطبة، وإما أن يعزما على أن يستمرا رغم معرفتهما الكاملة بما سيلاقيانه من صعوبات، وبالتالي يقررا الاستمرار وتأكيد هذه الخطبة بعقد زواج مقدس، وبالتالي هذا تصميم منهما على أنهما إن شاء الله سينجحا في الامتحان الذي عرفاه قبل الزواج منذ فترة الخطبة، واستمر معهما إن شاء الله مدى الحياة. والأهم من هذا كله هو أن فترة استمتاع الزوجين ببعضهما لن تكون حكرا فقط على وقت الخطبة، كما هو الحال مع الأزواج الذين كانوا يسلكون مسلك التمثيل والخداع أثناء الخطبة، بل ستستمر هذه العلاقة الحميمية، وبالعكس كلما دار الزمان دورته وكلما أسرعت عقارب الساعة تقطع أشواط المستقبل، كلما تجذرت تلك العلاقة المتينة بينهما، وكلما توطدت لأنها لم تبنى أبدا على الغش. بالمناسبة عندما نتحدث عن الخطبة نقول هنالك أمر ضروري يجب للأهل أن يأخذوا حذرهم عندما يأتي الخاطب. كثير من العريس والخاطب، كثير من الأهل يقولون: نتوسم فيه الخير، نتوسم فيه الصلاح، لا شك أنه من عائلة محترمة، لا شك أنه متدين، فيعتمدون على حدسهم وينسون أو يتناسون السؤال أو يتغافلون عنه، أن يسألوا عن العريس، عن الخاطب، وبالتالي هم أهملوا فقرة هامة وشرطا هاما من شروط الخطوبة هي شروط التعارف الحقيقي، ولذلك يقال اعقلها وتوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة أمورهم كلها وبما فيها دعاء الاستخارة. إذن يبدأ الأمر بالسؤال عن الخاطب ويثنى بعد ذلك بدعاء الاستخارة، ودعاء الاستخارة هو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر هذا الزواج الذي أنا مقدم عليه، هذا العريس الذي سيخطبني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أو معاشي أو عاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ردني بما قسمته لي. هذا أمر هام جدا وضروري جدا ليكون الزواج زواجا سعيدا. بعد ذلك ننتقل إلى ما نراه اليوم، ما يفعله كثيرون من الأزواج في فترة الخطبة. في فترة الخطبة هنالك عادات وتقاليد تكبل الخطبة بأغلال ترهق أهل المخطوبة والمخطوبة وترهق الخاطب وأهله أيضا. هنالك الولائم المصاحبة لفترة الخطوبة سواء من أهل المخطوبة أو من أهل الخاطب، وهنالك أيضا الهدايا التي يجب على الخاطب كلما أراد أن يزور خطيبته أن يتقدم ويتودد إليها بين يديها بهدية. هذا الأمر يقزم مفهوم الخطبة، يشوه مفهوم الخطبة، يشوه مفهوم التعارف الحقيقي، مفهوم التوادد الحقيقي، ليقلبه إلى عمليات بزخ وإسراف، وهذا منهي عنه في الإسلام. عادات ذميمة يجب علينا أن نغيرها، رغم صعوبة هذا الموضوع إلا أنه يجب علينا أن نبدأ وأن نستمر في العمل مهمة تنتظر التفعيل. مع ضيفنا في هذه الحلقة ليحدثنا عن مزيد من التفاصيل، فابقوا معنا.
كيف نستطيع أن نجعل فترة الخطوبة فترة تعارف حقيقي لا مجرد تمثيلية مفبركة؟
الخطبة كما يراها الإسلام في تشريعه المتكامل هي مقدمة من مقدمات الزواج. يريد الإسلام أن يكون هذا الزواج مستقراً، أن يكون ويكون أسرة واقعية تعيش في هذا الواقع وتحقق أهداف الأسرة المسلمة. إذن التصنع سوف يجعل الأهداف لا تتحقق. لماذا؟ لأنها لا تنبني على توافق حقيقي بين الخاطب والمخطوبة. أنا خطبت فوجدت أن مخطوبتي تساير، لكن فوجئت بعد ذلك أن هذه المسايرة ليست طبعا وإنما هي تمثيلا تصنعا. إذن سأصطدم وستصطدم هي بواقع ربما يهدد هذه الأسرة بالانهيار. كيف نستطيع أن نفعل دور الخطبة لننهي عملية التصنع؟ يكون ذلك أولا من خلال إدراك كلا الطرفين بأن التصنع سوف يؤدي في النهاية إلى مواجهة قد لا تكون محمودة العواقب. الشيء الآخر هو أن التصنع ربما يمكن وينجح في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، ولكن عندما يكثر اللقاء بين الخاطب والمخطوبة سوف تفقد عملية التصنع أهميتها، وخاصة إذا كان الأهل حكماء واستطاع أهل العروس أن يفتحوا بيتهم لزيارة هذا الخاطب للمخطوبة والنقاش معها والحوار والطعام معها وربما المناقشة في بعض الأفكار الثقافية أو الأفكار الاجتماعية حتى يرى ردود فعلها وتفكيرها، وهي أيضا تتعرف على شخصيته وأخلاقه وأفكاره. أما أن تكون الخطبة مجرد زيارة موافقة بعد ذلك عقد القرار مباشرة والانتقال إلى الزواج، هذا الحقيقة مشكلة تعيشها مجتمعاتنا. نهاية الخطبة وإنهاء الخطبة أمر سهل، أما إنهاء عقد زواج أمر يترتب عليه كثير من الأمور القضائية والحقوق التي يجب أن لا نصل إليها إلا عندما نكون على شبه قناعة كاملة بأن هذا الزواج وهذا اللقاء بين هذين الشريكين هو الأمر المطلوب حقا.
يعتبر بعض الناس علاقة الحب التي تجمع بين شاب وصبية بمثابة فترة خطوبة يتعرف فيها كل منهما على الآخر. ما رأي الشرع في هذا؟ وهل له آثار سلبية؟
كثير من الناس يظن أن الحب علاقة غير شرعية. الحقيقة أن الإسلام يأمر بالحب والحب هو الأساس الأول الذي يجب أن يقوم عليه البيت حتى يتوطب ويستطيع أن يؤثر في النهاية بإيجاد أسرة متماسكة وأولاد يعيشون في بيئة سليمة صحيحة، لأنهم يعيشون في جو من الحب. ولكن المشكلة أن هذه العلاقات التي تبنى بين الشباب والشابات غالبا لا تكون حبا، لأن الحب معنى عميق جدا، وإنما هي تكون تعلق، تكون ميل. إنسان يرى فتاة فيعجب بشيء من جمالها، يعجب بشيء من حركاتها، يسمي هذا الأمر حب. الحب شيء أكبر من ذلك، ولذلك الإسلام يريد الحب، ولكن يريد للشاب أن لا يفهم الحب خطأ، وللشاب أن لا تفهم الحب خطأ. يمكن أن يكون هذا الحب فترة خطوبة إذا كان ضمن وصاية ورعاية صحيحة من المجتمع ومن الأسرة، الأسرة التي تستطيع أن تتعرف إلى هموم الفتاة التي تعيش فيها، الهموم العاطفية، ثم تعطي غطاء لهذه العلاقة. تقول هناك شاب يميل نحوي، عظيم جدا، فليأتي إلينا أهلا وسهلا لنتعرف عليه، ما المانع؟ عندها نعطي غطاء شرعيا لهذه العلاقة، ونستطيع من خلال تنمية هذه العلاقة الوصول إلى حقيقة ما يريده الإسلام من الخطبة، ثم الانتقال إلى تأسيس البيت على أساس سليم وصحيح.
الحديث عن الخطبة أمر شائق، ولكنه شائك أيضا. نأمل أن تكون فترة الخطبة فترة تعارف حقيقي، فترة صراحة ومصداقية وشفافية. استمتعنا بصحبتكم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بصحبتنا، نأمل أن توافونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@arisala.net. أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.